الحمد لله، الحمد لله، ثم الحمد لله، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن والاه. وأشهد أن لا إله إلا الله، وأشهد أن سيدنا محمدًا عبده ورسوله. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، فيا عباد الله، أوصيكم ونفسي بتقوى الله تعالى، وأحثكم وإياي على طاعته، وأستفتح بالذي هو خير. يقول الله تبارك وتعالى في محكم التنزيل: قل أوحي إلي أنه استمع نفر من الجن فقالوا إنا سمعنا قرآنا عجبا يهدي إلى الرشد فآمنا به ولن نشرك بربنا أحدا. قال ابن كثير: يهدي إلى الرشد، يعني يهدي إلى السداد والنجاح. من أراد السداد، من أراد النجاح، فإن القرآن يهدي إلى الرشد. وقال الله تعالى على لسان فتية أهل الكهف: ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. قال المفسرون: يعني يسر لنا طريقا سديدا للحق والخير والنجاح. والرشد والرشد هو الاهتداء لطريق الحق. أخرج أبو داود والترمذي عن عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من يطع الله ورسوله فقد رشد، ومن يعصهما فإنه لا يضر إلا نفسه ولن يضر الله شيئا. هذه هي الخطبة 20 في سلسلة دليل إرشادي، تتناول كل خطبة من الخطب مشكلة اجتماعية، أسرية أو مالية أو أخلاقية وقع بها عدد منا، وهو مهتم لمعرفة طريق الخلاص منها. تقدم السلسلة مادة إرشادية للمبتلى تعينه على رؤية الطريق وتمكنه من الاهتداء للصواب في التعامل مع ما وقع فيه. ليست الخطب قوالب جاهزة تصلح لتطبيقها على جميع الواقعين في هذه المشكلة، لكنها قواعد مساعدة تفيد في تبصر طريق الحل، إذ الاختلاف بين البشر سنة، والقضايا الاجتماعية تحتاج إلى مرونة. عنوان خطبة اليوم: في ظل هذا الغلاء كيف أساعد أبناء بلدي؟ المسألة: أسمع وأرى الشدة التي تنزل بالبلاد والعباد، حصار ظالم خانق، ووباء يشل الحركة أو يضعفها، تضخم كبير، وغلاء في الأسعار، ورواتب معظم الناس لا تلبي حاجاتهم الأساسية. كنت فقيراً فأغناني الله تعالى، فأنا أشعر بألم العفيف إذا افتقر، وذليلاً فأعزني الله، فأنا أحس بقهر العزيز إذا ذل. أتألم لحاجة غيري واضطراره، وأتمنى أن أعطي الجميع لكن لا أملك، وأن أعين الجميع لكن لا أستطيع، فكيف أساعد أبناء بلدي؟ أرشدوني. الدليل الإرشادي في الخطبة 3 نقاط: الأولى، من اهتم لأمر الناس فهو المؤمن، والثانية، لن تسعوا الناس بأموالكم فلتسعهم أخلاقكم، والثالثة، بذل الوسع أساس النفع. أما النقطة الأولى، من اهتم لأمر الناس فهو المؤمن، لم تزل قلوب المؤمنين تفيض رحمة على الناس، تفرح لفرحهم وتألم لألمهم، تدعو أصحابها لعون الضعيف ومواساة المصاب وعيادة المريض ونصرة المظلوم. والمؤمن إذا نزل بلاء أو شدة أو ضيق أول ما يفكر به كيف يساعد الآخرين، كيف يعينهم، لأن الإيمان الذي في قلبه يتفجر رحمة على الخلق، فالإيمان رحم يجمع أهله. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: مثل المؤمنين في توادهم وتراحمهم وتعاطفهم مثل الجسد، إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالسهر والحمى. وقد روى الطبراني عن حذيفة رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من لم يهتم بأمر المسلمين فليس منهم، ومن لم يصبح ويمسي ناصحاً لله ولرسوله ولكتابه ولإمامه ولعامة المسلمين فليس منهم. في سورة العصر قرن الله تعالى الخسران بالفرد، والفلاح بالجماعة، والعصر: إن الإنسان لفي خسر، الإنسان المتفرد عن إخوانه الذي لا ينظر إلا إلى نفسه ولا يهتم بأمر الآخرين، إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا. لما تحدث عن الفلاح وعن النجاح فقال: الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. فالسورة قرنت الخسران بالفرد المنفرد عن الجماعة غير المهتم بها، وقرنت النجاح بالجماعة إذا آمنت، إذا عملت الصالحات، إذا تواصت بالحق، إذا تواصت بالصبر. فحين تستقر حقيقة الإيمان في القلب تنبعث الرحمة منه إلى الآخرين، ليمشي صاحبه وراء رسول الله صلى الله عليه وسلم: حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم، وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. ومن لم يجد في قلبه الاهتمام لمصاب الناس والتفكير في عونهم فليراجع إيمانه. فالنقطة الأولى في الخطبة: من اهتم لأمر الناس فهو المؤمن. النقطة الثانية: إنكم لن تسعوا الناس بأموالكم، فلتسعهم أخلاقكم. إنه لا يحيط بكل العباد إلا رب العباد، فليبذل أحدنا في مساعدة الناس وسعه، وليدلي في بر الخلق بدلوه، وليوقن بأن المقيت هو الله تعالى وحده، هو المقدر أقوات الخلق والموصلها لهم جل جلاله، وكان الله على كل شيء مقيتا. وليوقن بأن المعطي هو الله، فمن سأل فليسأل الله، ربنا الذي أعطى كل شيء خلقه ثم هدى. وليوقن أن الرزاق هو الله، وكأي من دابة لا تحمل رزقها الله يرزقها وإياكم، وهو السميع العليم. قال المفسرون في تفسير هذه الآية: لا تحمل رزقها، أي لا تدخره، فمن لم يدخر رزقه في كسبه أو خزائنه فالله يرزقه. قال الزمخشري: والدابة كل نفس دبت على وجه الأرض، وكأي من دابة لا تحمل رزقها الله يرزقها وإياكم، وهو السميع العليم. الدابة كل نفس دبت على وجه الأرض، عقلت أو لم تعقل، لا تحمل رزقها، أي لا تطيق أن تحمله لضعفها عن حمله، الله يرزقها وإياكم، أي لا يرزق تلك الدواب الضعاف إلا الله، ولا يرزقكم أيضا أيها الأقوياء إلا الله. وعن الحسن: لا تحمل رزقها، يعني لا تدخره، إنما تصبح فيرزقها الله. جاء في تفسير الشعراوي: الله يرزقها وإياكم، فذكر الدواب أولاً في مجال الرزق ثم عطف عليها وإياكم. فنحن معطوفون في الرزق على الدواب، مع أن الإنسان هو الأصل وهو المكرم والعالم كله خلق لأجله، ومع ذلك لم يقل سبحانه نحن نرزقكم وإياهم، وإنما قال نحن نرزقهم وإياكم. قالوا لأنك تظن أنها لا تستطيع أن تحمل أو تدبر رزقها، فلفت نظرك إلى أننا سنرزقها قبلك. اللي ما بيقدر يحمل رزقه لا تخاف، الله سيرزقه قبلك. فلا يخافن امرؤ على رزقه ما دام له رب رزاق مقيت. وختم الله تعالى الآية بقوله وهو السميع العليم. فما مناسبة السميع العليم للرزق وعدم القدرة على تحصيله؟ مناسبة السميع أن الجوع إذا هز إنسانا فربما يصيح صيحة أو يبكي بكاء يدل على أنه جائع، فقال الله تعالى وهو السميع، هو الذي يسمع تلك الصيحة ويسمع ذاك البكاء. وربما حبس امرؤ جائع دمعه وأخفى صوته، فأخبره الله تعالى أنه العليم. فالله هو السميع لكل من يتألم من جوع، وهو العليم لكل من يكظم دمعه وألمه. والحاصل أيها الإخوة، إنه لن يحيط بكل العباد إلا رب العباد، ولكن ليبذل أحدنا في مساعدة الناس وسعه، وليدلي في بر الخلق بدلوه. أخرج البزار في مسنده وابن أبي شيبة في مصنفه عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إنكم لن تسعوا الناس بأموالكم، ولكن يسعهم منكم بسط الوجه وحسن الخلق. وهذه هي النقطة الثانية في الخطبة. أما الثالثة الأخيرة، بذل الوسع أساس النفع. أخرج الترمذي عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: وقد وقف على ناس جلوس، ألا أخبركم بخيركم من شركم؟ فقالوا: بلى يا رسول الله، أخبرنا بخيرنا من شرنا. فقال: خيركم من يرجى خيره ويؤمن شره، وشركم من لا يرجى خيره ولا يؤمن شره. يستطيع بعضنا أن يساعد الناس بصدقاته أو زكاته، ويستطيع آخرون أن يزيدوا رواتب موظفيهم وعمالهم، ويستطيع غيرهم أن يخففوا عن المستأجر أجرته أو لا يرفعونها على أقل تقدير، أنا أقول بعضنا. ويستطيع قوم أن يتكفلوا بعض طلاب العلم في الأسر الفقيرة، ويستطيع بعضنا أن يقدم خدمة للآخرين بالمجان أو بأجر بسيط، ويستطيع آخرون أن يتعاونوا لتزويج شاب، ويستطيع غيرهم أن يكفلوا يتيماً أو يعينوا أرملة، ويستطيع قوم أن يشتركوا للشراء من أسواق الجملة بالجملة، ويستطيع بعضنا أن لا يوقف أعماله خدمة للخلق وتقرباً للخالق. وتستطيع سيدات أن تعملن أعمالاً منزلية لتضفن دخلاً إلى دخل أزواجهن، ونستطيع جميعاً أن ندخر في النفقات وأن نقتصر على الضرورات وبعض الحاجيات. ومهما يكن من أمر، فإن الله تعالى يعلم القادر على مساعدة الآخرين من العاجز، ويعلم المستطيع من غير المستطيع، وإن الله لا يكلف نفساً إلا وسعها، ولا يكلف نفساً إلا ما آتاها. والذين آمنوا وعملوا الصالحات لا نكلف نفساً إلا وسعها أولئك أصحاب الجنة هم فيها خالدون. ولا نكلف نفساً إلا وسعها ولدينا كتاب ينطق بالحق وهم لا يظلمون، ولينفق ذو سعة من سعته، ومن قدر عليه رزقه فلينفق مما آتاه الله، لا يكلف الله نفسا إلا ما آتاها، سيجعل الله بعد عسر يسرا. وبعد، أيها الإخوة، نقول للأخ صاحب المسألة وأشباهه: شكر الله لك همك واهتمامك بضيق الناس ومصابهم، وهذا دليل إيمان صحيح بإذن الله وسير وراء رسول الله صلى الله عليه وسلم. واعلم أخي أن الله كافل عباده، رازق لهم، موصل إليهم أقواتهم في السراء وفي الضراء، وحين السلم وحين البأس، وإنه لن يحيط بكل الخلق إلا خالقهم. فابذل في عونهم وسعك، وساعد محتاجهم قدرتك، وأعن ضعيفهم طاقتك، واعلم أن الله لا يكلف نفسا إلا ما آتاها، سيجعل الله بعد عسر يسرا، والله أعلم. ختاما أيها الإخوة، أخرج الإمام مسلم بإسناده عن جابر بن عبد الله رضي الله تعالى عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من استطاع منكم أن ينفع أخاه فليفعل، أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، فيا فوز المستغفرين استغفر الله.